نعمة ربنا يسوع المسيح نواصل تأملنا في تدبير الخلاص المعلن في سفر الخروج في شخص موسى النبي. وصلنا لغاية الأصحاح الثالث من سفر الخروج العدد 15. وقال الله أيضا لموسى: وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. يهوه دي هنا الاسم العبري بترجموه الكائن، الكائن هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. ليه ربنا اسمه كائن؟ عرفناها إنه الله كائن بذاته، ما بيستمدش كيانه من آخر، فاسمه الكائن. حتى ما نقول الكائنات الحية غلط، نقول المكونات الحية، يعني غلط لفظة لاهوتية. ما نقولش أنا كائن، محدش يقدر يقول أنا كائن غير الله، لكن أقول أنا مكون، الله كوني، أنا مش كائن بذاتي، أنا كياني ده مستمد من الله اللي هو مكون كل الموجودات أو الأكوان. فاسمه الكائن، الكائن يهوه دي اللفظة العبرية. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم: الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا إني قد استخدتكم وما صنع بكم في مصر. هنا في عدد 16 قال إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن في العدد 15 قال إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. ففي عدد 15 فيه إشارة للتثليث إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، لكن في عدد 16 إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب دي فيها إشارة لإيه؟ للتوحيد. 15 فيها إشارة للتثليث، قال إله ثلاث مرات، لكن في عدد 16 قالها مرة واحدة إله إبراهيم، يبقى هنا بيشير للتثليث والتوحيد في نفس الوقت. ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. ما صنع بكم في مصر يعني شفت المذلة، شفت المعاناة اللي قاسيتموها ولا زلتم تقاسون في مصر، فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحفيين والأموريين والفريزيين والحويين واليابوسيين إلى أرض تفيض لبن وعسل. طبعا ده كان وعد في سفر التكوين أصحاح 12 لأبينا إبراهيم أبي الآباء، لما قال له اخرج من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك وهلم إلى الأرض التي أريد فأجعلك أمة عظيمة وباركك وأكثر نسلك. أرض كان عندي كان ربنا اداها له ميراث، وبعد كده شاف برضه رؤية لما انتقل إلى أرض كنعان. فهنا الله بيحقق الوعد لإبراهيم إنهم يرثوا أرض كنعان. أرض كنعان ترمز للحياة الجديدة، ترمز لملكوت السماوات بالمفهوم الروحي. فما يقول أرض الكنعانيين والحفيين والأموريين والفريزيين والحويين واليابوسيين الأرض تفيض لبن معسلة، يعني من أرض المذلة. المذلة الإيه؟ الإنسان في مذلة أوجاع الخطية، من مذلول للكبرياء، من مذلول لشهوة النهم، مذلول لشهوة النجاسة، مذلول لشهوة الاقتناء ومحبة المال، مذلول للغضب، مذلول للكسل، مذلول لأهواء الخطية، أوجاع الخطية. فموسى زي ما عرفنا رمز للمسيح، موسى خلص الشعب من عبودية فرعون، والمسيح خلصنا من عبودية إبليس. موسى نقلهم من مذلة مصر إلى أرض كنعان، يعني من مذلة، يعني المسيح لما المجد خلصنا من مذلة أوجاع الخطية إلى أرض البر، إلى أرض تفيض لبن وعسل. ليه تفيض لبن وعسل؟ علشان دي فيها إشارة للعهد الجديد اللي فيه جسد الرب ودمه، طعام وشراب الحياة الأبدية في كل الكنائس اللي انتشرت في كل العالم. فيقول أرض تفيض، تفيض يعني إيه؟ تفيض لبن وعسل يعني خبز الحياة موجود في كل مكان على الأرض، على المذابح وفي كل يوم وبيقدم مجانا. أرض تفيض لبنا وعسل، اللبن والعسل رمز لجسد الرب ودمه، خبز الحياة وشراب الحياة. فإذا سمعوا لقولك، يعني إذا أطعوك، تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له: الرب إله العبرانيين التقانا. آباء الكنيسة قالوا ليه تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل؟ شرحوا كلمة شيوخ بني إسرائيل، يعني طبعا مش معقول هياخد الشعب كله معاه يدخل إيه بيه لفرعون، لكن ياخد الشيوخ، الشيوخ يعني اللي هم الكبار في السن، ياخدهم هو والشيوخ دول، يبقوا هم اللي يحملوا مسؤولية مقابلة فرعون ومقاومة فرعون زي ما هنعرف. فالآباء الكنيسة بيفسروا شيوخ بني إسرائيل رمز للكهنة في العهد الجديد. احنا قلنا موسى ده رمز للرب يسوع، بياخد معاه شيوخ بني إسرائيل اللي هم مسؤولين عن بني إسرائيل، لأن كلمة شيخ برضو نقراها في العهد الجديد. مثلا بطرس يقول أصحاح 5 يقول: الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقكم وشريك الحياة الأبدية والمجد العتيق إلى آخره. لأن كلمة شيوخ وكلمة قصوص ليها معنى واحد، اللي هي بريزبيتيروس، اللي هي قسيس. بريزبيتيروس تيجي بمعنى شيخ وتيجي بمعنى قسيس. وبرضو لو اجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في الأمر، عمل رسل 15. ودي بتوضح ان لازم الكاهن يكون شيخ، شيخ يعني يكون ناضج، يعني يكون زي ما القديس بولس يقول ما يكونش حديث الايمان لئلا يتصلب. شيخ في سنه، ومش المقصود حرفيا في السن، طبعا لو كان شيخ في السن يبقى افضل، لكن المقصود يعني يكون له حكمة الشيوخ، ويكون تحرر من الأهواء بتاعة الشباب والتقلب بتاع الشباب. عشان كده قوانين الكنيسة برضو إيه وتعليم الرسل بتحط حد أدنى بسن الكاهن والأسقف وكده، لأن هم أصلا شيوخ. وتقولون له: الرب إله العبرانيين التقانا. فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا. طبعا الرب إله العبرانيين التقانا، هو ما التقاش الشعب كله، ده هو التقى موسى لما إيه لما ظهر له في العلية في برية سينا التقاهم، يعني باعتبار موسى هو الممثل ليهم يعني. فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلى هنا. طبعا عبارة لما ربنا بيقول لهم تقولوا له نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلى هنا، العبارة دي ما فيهاش إشارة إنهم بعد ما هيذبحوا للبرية مش هيرجعوا تاني. يعني لما أقول أنا عن إذنك أنا رايح سفر ثلاثة أيام، أما تسمع الكلمة دي تقولي بهو بعد ثلاثة أيام إيه؟ يرجع. يفهم من العبارة كده. فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية، لكن هو طبعا الخطة الإلهية هم مش راجعين، ده هم طالعين من العبودية، يبقى يرجعوا العبودية ثانية. طب وليه ربنا يقول لهم نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا؟ يعني هنا بيهون على فرعون، بيقول يعني دي ثلاثة أيام سفرية، ثلاثة أيام. أما يكون سفرية ثلاثة أيام ونقعدوا لهم كام يوم ورجعوا كمان ثلاثة أيام؟ طب وهم مش راجعين، يبقى الرب بيقول كده ليه؟ طب هنا الرب بيخفي التدبير عن ايه؟ عن فرعون، لان لو فرعون عارف انهم مش راجعين او لو انتم ما تطلعوش. ودي برضو اشاره في العهد الجديد ان الرب يسوع في تدبيره للخلاص اخفى لاهوته عن الشيطان. يعني اخفى لاهوته عن الشيطان؟ يعني مثلا رئيس الملائكة ظهر للرعاة وقال لهم في ميلاد الرب ها أنا أبشركم بفرح عظيم لكل جميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص والمسيح الرب. مخلص والمسيح الرب من الشيطان يريد المخلص هيتولد. وبعد كده تيجي العذراء تحطه في مزود، الشيطان يشوف عيب في مزود وده ممكن بمسيح الرب يكون في مزود حوالينه طفل وحوالينه بهايم ولا يتولد في بيت حد من رؤساء الكهنة ولا في بيت الملك ولا يعني حاجة عظيمة شوية. يعني الاتضاع بتاع الرب يسوع أخفى بيه عظمته ولاهوته في تدبير الخلاص، أخفى بيه عن الشيطان. بعد ما انطلق من الروح القدس في الأردن على طول برضه تدبير الخلاص ان يطلع على البريه يصوم ويجوع ويبقى تعبان ويجر في رجليه والشيطان يشوفه تعبان درس انه يستجري ويتجرع انه يجربه ويقول له ان كنت ابن الله فقل لهذه الحجاره ان تصير خبز. الرب يسوع الشيطان يقول له ان كنت ابن الله، الرب يجاوبه يقول له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان. يقول له ان كنت ابن الله ارمي نفسك من فوق. الرب يقول له مكتوب لا تجرب الرب اله. كل ما هو عايز يشوف ابن الله الرب يكون بالايه؟ ان الرب يشير لناسوته. للرب الهك تسكت واياه وعده تعبد. فده تدبير الخلاص ان الرب اخفى لاهوته عن الشيطان بالتواضع بتاعنا صوته. وكل ما كان يعمل عمل عظيم نلاقي الرب على طول بعده على طول يعمل عمل بشري يظهر ضعفه، الضعف البشري اللي هو بلا خطيه مشابهنا في كل شيء، لغايه لما تجرع ان هو عايز يقتل المسيح. دبر المؤامره واحكمها كويس وهيئ رؤساء الكهنه والشيوخ والكتبة وبيلاطس واسلبوس وكسب والشيطان كسب المعركة تمام. جه راح المسيح اما مات جه يقبض على روح المسيح زي ما بيقبض على كل ارواح اللي ماتوا وينزلها للجحيم، راح المسيح هو اللي قبض عليه. واما نزلت نفسه للفردوس فتح ابواب الفردوس وسبى الجحيم سبيا واصعدهم الى العلا معه إلى مواضع راحته. فبرضو لما إنه تدبير الخلاص اللي كان مخفى في تواضع الرب يسوع في ناسوته برضو نلاقي إنه هنا مخفى خطة الخلاص، إنه برضو الرب هنا في شخصية موسى يقول لفرعون نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا. ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم صندونا ولا بيد قوية. الرب يقول له مش هيفرط فيكم، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها. إيه أمد يدي دي؟ ربنا يمد إيده، ده احنا هنا الأب اللي بيتكلم. أمد يدي، اليد برضو إشارة للمسيح. في المزمور 119 الكبير في نص الليل قطعة 10 يقول يداك صنعتاني وجبلتاني. ايه يداك ده؟ وربنا له ايدين، ده دي إشارة، يداك الابن والروح القدس. طب وليه المسيح هنا يقول أمد يدي بقى؟ اليد دي إشارة للمسيح اللي هو المخلص التجسد. أمد يدي عن المسيح تجسد. طب ليه المسيح ايده؟ ليه الآب يقول عن المسيح يعني بالرمز يعني إيده؟ لأن إيدي دي حتة مني، إيدي وأنا جوهر واحد، مش منفصلة، مش منفصلة عني، أنا وإيدي واحدة. الرب يسوع بالتجسد الإيد اتمدت يعني، لكن رغم إنه تجسد لازال هو متصل بإيه؟ بالآب، والآب واحد. طب وليه سماه إيده؟ لأن المسيح قوة الله، أو المسيح هو الفعل الإلهي، لأن الواحد بيعمل حاجة بإيه؟ بإيده، أو القوة بتاعت الإنسان بإيه؟ بيد، بذراع ممدودة، بيد قوية. الإيد يعني العمل الإلهي والقوة الإلهية. فأمد يدي، يبقى أمد يدي لي إشارة للتجسد الإلهي. وأضرب مصر بكل عجائبي، العجائب اللي هي الضربات العشر، لكن دي إيه؟ أضرب بالعجائبي يعني العجائب اللي عملها المسيح دي كلها كانت ضد الإيه؟ الشيطان. كل أعمال المسيح العجيبة وكل تعليبه وأعظم عمل اللي هو الصليب كان ضد الإيه؟ ضد الشيطان. وبعد ذلك يطلقكم، ما أطلقناش الشيطان من عبوديته غير بعد ما المسيح له المجد قدم نفسه ذبيحة على الصليب. وده أعظم عمل وأعظم معجزة عملها المسيح وأعظم عجيبة. عشان كده قال لهم جيل فاسق شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان آية لآلنا وكذلك يكون الإنسان آية لهذا الديان. مش هيخلصهم، مفيش معجزة هتخليهم يعرفوا ربنا ويرجعوا عن الخطية غير معجزة الصليب، غير الفداء على الصليب. وأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم. وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. طبعا دي بالمعنى المباشر البسيط، انهم هم كانوا مستعبدين ومذلولين ومسخرين في ارض مصر بيشتغلوا من غير اجره. فالعدل الالهي قال انا هديكم نعمه في عيون المصريين تطلبوا منهم، فمش هيرفضوا طلبكم ويدوكم، يدوكم ذهب وفضه وثياب. دي الاجره بتاعتهم. الانسان لو تعرض للظلم يقول الرب يحكم للايه؟ للمظلومين. فانا هديكم حتى ما خدتوش وسكروكوا سنوات، في النهايه برضو هديلك ايه؟ اجرتك. انت مظلوم، انت تخطوك في الدرجه، في وقت ربنا هيديك، هيعوضك عن الظلم. ده المفهوم المادي. لكن المفهوم الروحي ان هما لما يخرجوا من عبوديه فرعون، اليهود لما يدخلوا في المسيحيه بصليب المسيح اللي امنوا بيه، مش هيطلعوا لوحديهم، ده هيجيبوا معاهم هيبقوا مزينين بذهب وفضة بحلي وثياب. يعني اليهود اللي آمنوا بالمسيح ما خرجوش لوحدهم، دول جابوا معاهم أمم، جابوا نفوس من الوثنيين مزينين بيهم، زي ما بنقول يدخلنا إلى الملك عذارة خلفه، يعني النفوس اللي تؤمن بالمسيح وتعيش له في حياة القداسة والأمانة هتجيب نفوس تانية، والنفوس التانية دي بالنسبة لها تبقى زينتها مزينة بالنفوس اللي جابتها بحلي ذهب وفضة. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب، يعني نفوس هم مش هيخلصوا ويدخلوا لوحديهم، لا ده هم هيكونوا سبب زي ما رسل 12، ما هم كانوا يهود لما دخلوا الإيمان جابوا كمان نفوس الأمم، يبقى نفوس الأمم دول بقوا أكلين من ذهب وفضة على رؤوسهم، زي ما القديس بولس يقول لهم يا فرح وأكليلي. فتسلبون المصريين، ان النفوس اللي كانت ملك للشيطان المسيح نزعها وسلبها منه زي الغنيمة في الحرب، ما السلب دي يقول تسلبون دي يسموها الاسلاب والغنائم، ان اللي كانوا سبايا الشيطان المسيح ايه اخذهم ونزعهم من الشيطان، زي ما يقول متى حفظ القوي داره متسلحا فان امواله تبقى في امان، ولكن من جاء عليه من هو اقوى منه فانه يغلبه وينزع سلاحه الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. ايه غنائمه دي؟ النفوس اللي كانت خاضعه ليه الرب انتزعها منه ونقلها من الجحيم الى الفردوس، ومن الظلم الى النور، ومن عدم الايمان الى الايمان، ومن الموت الى الحياه، ومن الخطيئه الى البر، ومن النجاح الى القداسه الى اخره. فتسلبون المصريين الاصحاح الرابع. فاجاب موسى وقال ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي. موسى هنا بيعتفي من الرساله، بيقول مش هيصدقوني ولا يسمعوني، مع انه لما هنعرف فيما بعد لما قال لهم صدقوا على طول، بس هنا موسى بيشوف ان الرسالة اللي ربنا القاها عليه اقوى من امكانياته وهو مش قديها، وهيوضح بعد كده. بل يقولون لم يظهر لك الرب، انت هتقول الرب ظهر لي وكلمني وقال لي، طب مش هيصدقون. فقال له الرب ما هذه في يدك؟ ايه اللي في ايدك؟ فقال عصا. طب وهو ربنا هنا بيسأله مش عارف ايه اللي في ايده؟ ما هو مفيش في ايده غير العصا، ما هو راعي غنم، ما هو في البرية هنا مفيش في ايده غير العصاية. طب ما الرب بيسأله ليه يقول لي عصا؟ هنا مش بيسأله استفهام، بيقول يعني انت عارف انها عصا، خليك فاكر انها عصاية وشوف العصاية دي هيجرى لها ايه بعد كده، عشان انا بسألك واقول لك ايه اللي في ايدك بتقول لي عصا، هذه قلتها بقى اهو ما تنساش. فقال اطرحها الى الارض، فطرحها الى الارض فصارت حيه. يبقى هنا واضح ليه ربنا سأل السؤال ده، عشان موسى ما ينساش ان الحيه دي هي العصايه اللي كانت في ايده. فصارت حيه فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها، فمد يده وامسك به. طب ما هرب منها، لكن لما قال له مد يدك وامسك بذنبها، طبعا موسى عارف وان مسك بذنبها هيتعرض للخطر، اللي يمسك حيه ما يمسكهاش من ذنبها، ان مسكها من ذنبها تلف في دماغها وايه وتعض، لكن اللي يمسك حيه يمسكها من ورا دماغها على طول بصمت واحد عشان ما تعرفش تلف في دماغها وما تطلوش. لكن هنا علشان ربنا قال له ايه اللي في ايدك، قال له دي عصا، حصل. واما قال له ثاني امشي في ذنابها هو تشجع على ربنا حول الحية وبيقول لي يبقى ربنا ايه مش هيضرني وهي مش هتأذيني. فمد يده وامسك به. اما مسك بذنب الحية ثاني فصارت عصا في يده. دي في حد ذاتها لغز. ايه عصاية تترمى تبقى حية وامسكها ثاني ترجع تضعفه زي الاول؟ دي لغز برضو. ده سر التجسد الإله. ازاي؟ احنا بنعرف ان العصا وبنقولها في التسبيحة في استراتيجية الحد رمز الايه شبهه بالعصا خشبة الصليب. ان هنا الخلاص من فرعون هيتم بمعجزة الصليب بالخشبة. طلبوه على خشبة معلقين عياه على خشبة. طب ازاي طب الخشب العصايه الخشب دي ازاي تبقى حيه؟ ان خشبه الصليب دي حيه للشيطان موت للشيطان، لكن خشبه الصليب للمؤمنين دي عكاز وقوه. الصليب قوه الله. ده انا بعتمد على الصليب. ده انا كل ما بعمل خطيه بقول مغفوره ليا بالخطيه وانا بتوب بالصليب وبالدم المسفوك على الصليب. يبقى العصا دي عكاز للمؤمنين وقوه لكنها موت للايه؟ للشيطان لفرعون. حي حي يعني تقتل فرعون موت. رعب للايه؟ للشيطان. هو الصليب كده. عشان كده علامة الصليب قوة للمؤمنين لكنها رعب للشيطان. ولغاية الوقت علامة الصليب وشرط الصليب هي اللي تطلع الشيطان. طب ورجع ثاني بقى حصل ثاني ليه لما مسك بذنبها؟ ان المسيح أخلى نفسه بالتجسد وتعرض لكل الإهانات والألام والموت، لكن بعد ما قام من الموت رجع إيه لمجده تاني، رجع زي الأول تاني. بعد ما أكمل تدبير الخلاص وأهلك الشيطان وموت الشيطان اللي هي الحية اللي بترعب الفرعون ديت، رجع الرب يسوع لمجده تاني لأن العصاية رجعت بقت إيه زي الاول ثاني. يعني في تدبير الخلاص الرب ايه اخذ نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذوضع في الهيئة اذوجد في الهيئة كانسان وضع نفسه وطاع حتى الموت موت الصليب، لكن بعد موت الصليب رفعه الله ورجع لمجد تاني وقال له مجدني انت ايها الاب المجد الذي كان لي عندك من قبل انشاء العالم. رجع زي ما كان ثاني زي الاول ثاني لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. يبقى الصليب الإيمان بالصليب خلاص للي صدق وللي يؤمن ورعب للشيطان وهلاك لجنوده اللي هم المصريين. ثم قال له الرب ايضا ادخل يدك في عبك. يعني هو كده يعني واحد يحط كده يحط ايده كده ثم يقول حطها طيب. شوفوا الايه الثانيه فادخل يده في عبه. اما دخل ايده في عبه ثم أخرجه إذا يده برصاء مثل السلك. إيده كانت سليم أما دخلها في عبه وطلعها برصاء مثل السلك. شاف إيده زي إيد الأبرص الأبرص اللي البرص استشرى فيه تمام وبقت بيضة خالص زي السلك من البرص. ثم قال له رد يدك إلى عبك مرة ثانية. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هي قد عادت مثل جسد. برضو آية التجسد أن المسيح اللي هو يد الله بالتجسد بقى قابل للألام اللي يرمز ليها البرص. قابل للألام لأنه خد جسد مثل جسدنا في كل شيء مع هذا الخطيه قابل للألام والأوجاع مثل الخطيه. لكن بعد ما أكمل الخلاص ورجع لمكانه تاني ما بعدش إيده برصاء رجع إيه لمجده الأول ما اكتسبش حاجة زي ما كان رجع إلى مكان عليه، لا زاد ولا نقص، لا لاهوته زاد ولا نقص بالتجسد، ولا زاد لما قام من بين الأموات ما خدش مجد ما كانش ليه. عملية التجسد كده انه خد طبيعة قابلة للألم وبعدين قام بجسد غير قابل للألم، وعشان كده كان يقول لهم والأبواب مغلقة ويقول لهم أخذوا أكل قدامه ويأكل ما يأكلش، ديت مش محتاج لأكل ولا محتاج لنوم ولا محتاج يخبط على الباب ولا يفتحوا له الباب ولا ينام في السفينة ولا يتعب يقعد على البير، كل ده كان تدوير التجسد. يبقى الآية الثانية هي نفس الآية الأولى، بس الآية الأولى فيها الصليب، فيها إشارة للصليب. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك، لم يسمعوا هنا بمعنى لم يؤمنوا أو لم يصدقوا، مش السمع بالأذن يعني، أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. قال ما صدقوش الآيتين الأولانيين الأوليين هيصدقوا الآية الثالثة. إيه الآية الثالثة دي؟ برضه غريبة شوية، أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. دي الآية الأخيرة دي لها أكثر من تفسير. هنا في ذاك الوقت المصريين وفرعون بيقدسوا نهر النيل، بيعتبروه إله وكانوا يقدموا له ذبيحة كل سنة، حتى كان لغاية قريب في عيد اسمه عيد وفاء النيل كان يرموا له ضحية بشرية. ليه هم مقدسين المصريين ومعتبرون إله؟ مية النيل ديت حياة، مية بتحييهم، لو النيل ما جابش المية في سنة من السنين هيموت، فهم معتبرين انه هو حياة، حد يقدر يحتمل يعيش بدون مية النيل؟ ده حتى في هيرودوت واحد يوناني فيلسوف قال مصر هبة النيل، يعني مصر دي لولا النيل مفيش حاجة اسمها مصر. قال لما تسكب الماء على اليابسة ويتحول لدم، يشوفوا الاله بتاعهم مات اهو، الدم مات اهو، يعني انت يعني الاله بتاعك يحول ماء النيل اللي تحينا الدم، طب احنا يبقى هنموت. يعني قال الهة المصريين اهو، برضو زي الضفادع كان يقدسوا الضفدع، برضو من ضمن الاضطرابات كان الضفادع اللي هم بيقدسوها بقت بتأذيهم وبتقرفهم في بيوتهم وفي عيشهم وفي معاجنهم وفي كل حاجه. الايه الثالثه دي بيفسروها بعض اباء الكنيسه تفسير روحي، ان الماء اللي تحول لدم ان هو التلاميذ اللي كانوا اميين وبسطة وما يعرفوش حاجه، لما امتلئوا من الروح القدس بقوا مش ميه ملهاش قيمه، طبيعه يعني ضعيفه وطبيعه جهلة ومفتقرة للحكمة الإلهية، تحولت إلى الدم. يعني التلاميذ لما أخذوا موهبة الروح القدس وبشروا في كل الإيه، يعني إيه اللي حتى ما تصدقش من اليهود تجسد المسيح ومعجزاته في حياته لغاية ما المسيح طلب، يبقى هيصدق ويآمن على أيدي الرسل أثار بكرازتهم. وده حصل زي ما نشوف إن بطرس في يوم واحد آمن 3000 نفس وعسان. فقال موسى للرب استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. استمع أيها السيد، برضو هنا بيصر موسى على رفض الإيه الإرسالية، بعد ما قالوا هما مش هيصدقوني ما جابش بقى العيب المرة الثانية عليهم، جاب العيب على نفسه. قال لست أنا صاحب كلام، دي الشغلانة دي عايزة واحد فيلسوف ومحجاج ويعني بتاع كلام يعني يسموه سبوكس مان. لما تعرف عمل الرسل يجابوا خطيب اسمه ترطلس لما بيشتكوا ضد القديس بولس. ترطلس ده بالانجليزي الخطيب ده بيسموه سبوكس مان. سبوكس من يعني راجل يعرف ايه ابوكاتو يعني شاطر في الكلام يعني. ولا لا صاحب كلام لا من امس ولا اول من امس ولا من حين كلام تعبدك بل انا ثقيل الفم واللسان. قال لي موسى كان ايه ألتف. فقال له الرب اجابه الرب دي عجيبه وحلوه من صنع للانسان فما او من يسمع احرف او اصم او بصيرا او اعمى انا هو الرب. عليكش حبه بعد كده. طب ما انا اللي بخلي مع مين اللي الانسان لانت بس تتامل في الفم ده بس عشان يتكلم ازاي يعني. معلش انا هسيب الموضوع الرئيس بس. اولا البق ده عشان الانسان يتكلم مش كل الناس تتكلم. كل الناس بتتكلم بحروف الحروف دي في كل الدنيا ما بتتغيرش اللي هي الف ب ت ت دي كل رغم تغير اللغات يعني في ايه في 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 لابد في كل اللغات الحروف هي الحروف دي البعض منها يسموه حروف سنية يعني عشان الواحد ينطق الحرف لازم يستخدم الاسنان يسموها سنية دنتل. اقول فيه بلازم استخدم في حروف انفية اسمها نيزة يعني اقول مي لابد ان الانف تشترك في النطق. في حروف شفوية ب ب ت ب لابد استخدم الشفتين. في حروف حلقية اسمها فلتل استخدم سقف الحلق في النطق ك ربنا اللسان والاسنان والانف والشفتين وسقف الحلق دول اللي بيكونوا الحروف. كل الكلام في كل اللغات في كل العالم لابد ايه الجهاز ده هوت اللي هو الفم والانف هو المسؤول عن الكلام. في 32 سنة 16 في الفك العلوي و 16 في السفلي. ربما واحد هم مشابهين لبعض لكن مش مشابهين لبعض يعني في أضراس في الفك السفلي يمين وشمال وفي في العلوي وشمال وفي أنياب وفي الأسنان العادية اللي زي من قدام حتى اللي فوق وتحت الضرس اللي فوق الضرس مش شكله بالضبط ده لابد ان ده هو يدخل في التجويف بتاع الاثنين. برضو هنا يقول من احنا نحط عندنا في اليونان 22 حرف اللي هو من الفا لغاية اوميجا. في اللغات الثانية دي في حروف ثانية الحروف الثانية دي مزدوجة يعني مثلا ايه مزدوجة يقول اصل العرب فيه ضاد اقول لك الضاد هي الدال بس الدال وراها اتش يقول اصل فيه ط اقول لك الط هي تي بس دبل تي يعني ما واحد يكتب يقول الرياض يبعت جواب للسعودية يقول الرياض يكتب R I A D H الدي اتش بقت هي الضغط وهي فعلا كده. من ال 22 حرف دول كل الكلام تبديل وتوفيق تغير الحروف مع بعض يطلع كلام ملوش عدد هذا الفم بس. الاذن في اذن داخليه واذن وسطى واذن خارجيه. العين تتامل فيها في حاجه اسمها الملتحمه وحاجه اسمها القذافية والكونجكتيف والعين الداخلية وفي الشبكية وفي العدسة وحاجات كتير أوي. فالرب يقول له من صنع للإنسان فمن أو من يصنع أقرص أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما أنا هو الرب. واحد سمعت قالوا هيعملوا له عملية في ودنه. ليه؟ قلت لهم ليه يعملوا له؟ قالوا أصل الأذن ضيقة شوية، ما هي لازم الودن من بره تبقى زي الميكروفون اللي في الشوارع ده يعني الهرن، اه تبقى فتحة من ضيق لواسع كده عشان تلتقط وتستجمع من كونفرجن يعني من واسع لضيق يعني. فهو ضيق شوية فعايز من يصنع للإنسان فمًا أو من يصنع أقرص أو أصم أو بصيرًا أو أعمى؟ أنا هو الرب. فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. عشان كده برضو في العهد الجديد قال لهم إيه؟ لستم أنتم المتكلمين بالروح أبيكم. وبرضو في إرميا يقول فمد الرب يده ولمس فمي في إرميا أصحاح 1 قال وقال ها قد جعلت كلامي في فمك. اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. عشان كده القديس بولس آمن بالكلام ده وقال وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. يعني مش مهم، مش كلام فلسفة وحكمة، ده كلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل لكن المهم ان الكلام يكون معاه قوة الروح القدس عشان تغير في السماء. يقول اليهود يطلبون آية في كورنثوس الأولى أصحاح 1 واليهود واليونانيين يطلبون حكمة، أما نحن فنكرد بالمسيح مصلوبا لليهود عطرة ولليونانيين جهالة. إذ كان الآلة في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. يعني ممكن واحد قديس بسيط ما يعرفش يقول كلمتين على بعض، لكن يقول كلمة الكلمة دي تدخل زي سهم تقتل وتتور وتخلي الإنسان يتوب ويبتدي حياة جديدة، وكلام بسيط. أنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. فقال استمع أيها السيد، برضو كمان بيعتذر تاني، أرسل بيد من ترسل. أرسل بيد من ترسل دي عبارة إيه؟ يعني زي قولت إيه؟ أما ما عرفش يرد على ربنا أكتر من كده. أرسل بيد من ترسل يعني أنا مش رايح. هتقول لي تسمعني تقول لي مين أرسل بيد من ترسل؟ شوف حد غير. أرسل بيد من ترسل. طب ما دي فيها عدم طاعة، طب ما قال لك هكون معاك ومعتمد. والدالك آية واثنين وثلاثة أرسل بيد من ترسل. فحمي غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم وأيضا هو خارج لاستقبالك. هو يتكلم يعني يجيب الكلام عنك يعني. طبعا لما غضب الرب عليه او حمي غضب الرب عليه، طبعا الرب ليه حق ان لما بيطلب من الانسان، ربنا لما بيطلب من الانسان يقوم بعمل معين او يخلفه بمهمة، الرب بيقول انا هكون معاك، انا هديك الامكانية، انا مش هسيبك. مفروض الانسان يطيع ويقول حاضر ها انا ذا فأرسلني زي ما قال إشعياء. لكن إذا الإنسان رفض طبعا هنا إيه؟ بيغضب ربنا. لكن رغم كده عشان ربنا عاوز يخلص شعبه ولابد ان يحقق كلامه وصادق في وعده. تنازل مع الضعف البشري بتاع موسى وقال له مش هارون اخوك، مش هبعت حد غريب معاك، انا اعلم انه يتكلم ايضا ها هو خارج لاستقبالك. لموسى هيرجع مصر وهارون هياخد خبر وهيخرج لاستقبال موسى. فحينما يراك يفرح قلبه فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وانا اقول مع فمك ومع فمه واعلنكما ماذا تصنعان. هنا هارون ما كانش له رساله من الاصل، لكن لما موسى اعتفى واعتذر وكان عاوز يمتنع عن قبول الارساليه، ربنا قال له طيب هندخل ليك ايه؟ مساعد اللي هو هارون. لكن هل التدبير من الاصل كان كده؟ هل من الاصل موسى لما ربنا ظهر له قال له انت وهارون؟ لا، ده كان موسى اللي مكلف. وده بيوري ان الله بيحط خطه الهيه، لكن الخطه الالهيه ممكن الانسان بسبب خطيته او بسبب ضعفه او بسبب عدم طاعته بيضطر ان ربنا يغير الايه؟ الخطه. يعني مش الانسان يطردش ربنا قادر على كل حاجه، يقول لك ما ربنا قادر على كل حاجه وحد احنا حد قال ده مش قادر، لكن الانسان هو اللي بيعطل العمل الالهي او يعرقل القصد الالهي. ما كانش القصد الالهي ان هارون يكون له دور خالص في الموضوع. عشان كده في بعد هنعرف ان هارون ده تعب موسى كتير. عارفين لما قال لو كان الرب ونزل لهارون عمل لهم لارى هل هم بعد احياء؟ لما قال له هارون هيروح معاك موسى ايه؟ سكت بقى ما خرجش. وراح يودع ابو مراته يثرون. انا اذهب وارجع الى اخوتي الذين في مصر لارى هل هم بعد احياء. فقال يثرون لموسى اذهب بسلام. برضو كان ربنا الخطه انه يثرون ما يعرضوش ويقول له لا انت هتاخد بنتي لمراتك وتروح، لا انت خليكم، لا اذهب بسلام. ويثرون ده ما كانش من شعب الله، كان برضو من المديانيين. ومديان ده واحد من ابناء ابراهيم اسمها قطوره، زوجته اسمها قطوره. وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع الى مصر لانه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. هنا بيكررها تاني اذهب ارجع الى مصر. طب ما على هذا ايه؟ قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. ان هو لما هرب من مصر هرب ليه؟ يوم ما قتل المصري ودفن في الرمل وقال فرعون خد خبر وطلب موسى عشان يقتله، فهو هرب من وجه ايه؟ فرعون. قال له فرعون اللي انت هربت منه مات. قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. نفس العبارة دي هنلاقيها في متى اصحاح 2 لما برضه ما التدبير الالهي ان موسى نزل مصر، برضه الرب يسوع عاش في مصر لما قال له خذ الصبي وامه واهرب الى مصر، لان هيرودس مزمع ان ياخذ الصبي وايه؟ ويهلكه وكون هناك حتى اقول لك. وقعد في مصر يقولوا حوالي سنتين وظهر له في مصر ثاني حلم قال له يا يوسف خذ الصبي وامه وارجع الى ارض اسرائيل لانه قد مات القوم الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. نفس العبارة، لأن موسى هنا رمز المسيح في كل شيء. فرعون كان يطلب أن يقتل الذكور بتوع المصريين، مش كده؟ وبرضه هيرودس قتل أطفال بتوع بيت لحم. فرعون طلب يقتل موسى
وبرضه هيرود الصلاة بيقتل الرب يسوع، وبرضه عملية ان موسى يهرب من مصر ويرجع مصر، والرب يسوع يهرب الى مصر ويخرج من مصر، نفس التدبير. فاخذ موسى امرأته وبنيه، انه جاب ولدين، واد اسمه جرشون، جرشون يعني غريب، والتاني حد يفكرني باسمه. فاخذ موسى امرأته وبنيه واركبهم على الحمير ورجع الارض مصر. واخذ موسى عصا الله في يده. طب هي عصا موسى ولا عصا الله؟ هي كانت عصاية موسى، لكن بعد ما عمل بها الايات لما ربنا ارميها الارض بقت عصا الله. طب ازاي عصا موسى تبقى عصا الله؟ ده هنا السر. يعني ايه؟ يعني الخبز ده احنا عاملينه بايدينا. قال لا، بعد ما اترشم واتحط على المذبح ما بقاش خبزك، ما بقاش استاذ رمزي اللي عامله، لا، ما دام اتحط على المذبح المقدس بقى خبز الله، بقتش عصا موسى بقت عصا الله، لان فيها ايه؟ فيها سر. واخذ موسى عصا الله في يده، وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع الى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون. انا مش عاملها عشان انت تشوفها، انا عاملها عشان انت تشوفها وشعبك يشوفها وكمان فرعون والمصريين يشوفوها. فاللي اخذ موهبة من الله مش واخدها لنفسه ان لابد من كمان ايه؟ يقول وكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. واصنعها قدام فرعون ولكني اشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. طب ليه؟ ده ربنا بيقول انا اللي هشدد قلب فرعون وقسي قلبه. وقديس بولس يقول اذا هو يقسي من يشاء ويرحم من يشاء. طب ليه بيقسي قلب فرعون؟ طب ما انت لما تقسي قلب فرعون ما صعب المهم على موسى. وفعلا هنشوف فيما بعد انه من المقاومه بتاعت فرعون، قال يا رب من ساعه ما دخلت الفرعون هو اساء للشعب اكثر وتقل عليهم العبوديه اكثر، انت ارسلتني ليه؟ وهم الشعب نفسه قالوا ما احنا كنا قاعدين ومرتاحين، انت يا موسى عامل لنا زعيم وجبت لنا التعب اكتر، وهو حتى التبنى اللي كانوا بيدونا بقوش يدونا وعرف يشتغلوا وتقدموا نفس الحصة زي ايام التبنى، وانت انتم رايحتنا عند فرعون وعبيده صعبت المهمة. ده التدبير الالهي، لكنه اشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. فتقول لفرعون هكذا يقول اسرائيل ابن البكر، فقلت لك أطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك الذكر. طب ليه شدد قلبه حتى ليخرج الشعب؟ طب ده كان بالعكس، احنا كنا متوقعين من ربنا انه يقنع قلبه ويقول له طلعهم، مش يشد. مش هو انت معانا ولا علينا يا رب؟ ما لابد ان الضيقات كثيرة ندخل ملكوت السماوات، وان لابد ان الخروج من عبوديه فرعون ما يبقاش بتسهل. طب ليه يا رب ما تسهل العمليه شويه؟ لا، ما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي. طب ليه يا رب؟ قال علشان لما موسى ما يرضاش يطلقهم واشدد انا قلبه، ده هيكون سبب ان اكثر العجائب بتاعتي في مصر. مش هيطلع من اول ضربه ولا ثاني ضربه، انا هضربه ضربات كثيره. الضربات الكثيرة دي هتخلي شعبك يآمن بيا أكثر، رغم إنهم هيبقوا في الصعوبة، لكن كل ما يعمل ضربة وهو يقاوم هتديله إيه؟ ضربة وضربة وضربة، عشان من الضربات الكثيرة وتشوفوا إيدي وتشوفوا قوتي، أنتوا تآمنوا بيا. لكن رغم كده برضه هم ما آمنوش. يعني هما كانوا أردأ حالا من فرعون. هو ربنا قصده ان هو لما يشدد قلب فرعون ان هيخلي ربنا يعمل معجزات كتير ويضرب ضربات كتير عشان الناس تصدق وتآمن، وبالذات شعبه اللي هو مطلعهم عشان يبقوا بلا عذر بعد كده. عشان كده في الأول وصية من الوصايا العشر يقول له انا اسمع يا اسرائيل الرب إلهك رب واحد، فتحب الرب إلهك، أنا اللي أخرجك من مصر من بيت العبودية، أذكر الآيات اللي أنا العظيمة والعجائب اللي أنا صنعتها فرعون وبجيشه وبالمصريين وغرقتهم في البحر الأحمر. ما تنساش عمل الله وقدرة الله وعناية الله بيك، وشدد قلبك حتى لا يطلق الشعب فتقول لفرعون هكذا يقول الرب. يعني الضيقات والتجارب اللي بتيجي للمؤمنين من الشيطان بتقول انهم يتعرفوا على ربنا اكتر، بيشوفوا عمل الله اكتر في الضيقة، وتخليهم يتمسكوا بربنا اكتر وما ينسوش ربنا ويعيشوا في الخطية بسبب الايه؟ التجارب والضيقات دي. اسرائيل ابن البكر، فقلت لك أطلق ابني ليعبدني، فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. طبعا دي كانت الضربة العاشرة، ربنا درى موسى بها من الأول، من قبل بداية الضربات على طول. إسرائيل ابن البكر دي قالها هوشع، يقول لما كان يعقوب والإسرائيل غلاما أحببته من مصر دعوته ابني. طب ليه اسرائيل ابن البكر؟ قايل الابن البكر الادب رفض لانه عمل خطيئه وقتل هابيل. اسماعيل الابن البكر لابراهيم رفض لانه كان اخلاقه وحشه، كان بيهزر هزار مش كويس مع اسحاق، قال صارت المطرده، وبقى اسحاق بدال، كان البركه بدال اسماعيل. عيسو كان الابن البكر مين؟ ليعقوب، وبرضه كان مستبيحا وزانيا فرفض، ويعقوب اللي اخذ البركه، بركه البكر. منسى وافرايم، منسى كان البكر. افرايم لما جاء يعقوب يباركهم حط ايديه بالخلاف، يوسف حب يرجع الايد اليمين يخليها على منسى البكر، قال له ليس هكذا ابدا، قال له انا عارف. يبقى من البكر رأوبين ابن البكر يعقوب اتجع، ودنس مضجع ابيه لما اتجع مع سريه ابيه ورفض، قال على مضجع ابيه، صعد على مضجع ابيه يرفض، وخد البركه يهوذا. يبقى اسرائيل ابن البكر برضه رفض لانه رفض الرب يسوع، وبقى الابن البكر كنيسه العهد الايه؟ الجديد. يعني حتى اسرائيل ابن البكر دي بتشير انه دايما كان البكر مرفوض في العهد القديم عشان هم رفضوا الرب، فالرب رفضهم وقال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وحدث في الطريق في المنزل، في المنزل يعني مش المنزل البيت، يعني في الطريق يعني اللي نازل انه انحضر يعني، ان الرب التقاه وطلب ان يقتله. طلب يقتل مين؟ يقتل موسى. ليه؟ فاخذت صفوره صوامه وقطعت غرله ابنها ومست رجليه. يبقى هنا احنا عرفنا ليه الرب طلب ان يقتله في الطريق. موسى لما كان في مديان كان في وسط شعب ما عندهمش الختان، يسموه شعب أغرل بلغة القديس بولس في العهد الجديد ورسالة غلاطية. فعشان كان وسط المديانيين، مع انه كان عارف انه ربنا عاطي عهد بينه وبين ابراهيم بختن كل ذكر في اليوم الثاني، وانه دية العهد عهد التبعية، القتال عهد تبعية الإنسان لله من شعب الله.
فهو عشان كان وسط أهل المديان مهتمش أن يختم إيه ابنه، وربما كان ده بناء على مشورة صفورة مراته، قال لها احنا لازم نختن الولد. قال لها تختن الولد على ايه؟ هو احنا هنا في مختونين، ما احنا هنا في مديان. هو راجع مصر دلوقتي وسط المختونين، يبقى الشعب مختونين والقائد والمعلم ابنه مش مختون. الشعب يحفظ الوصية والراعي يكسب الوصية. قال ده انا موتك. لما يكون الراعي يكسب الوصية يبقى الشعب طبيعي انهم هم ايه هيعملوا زيه. وانطبق عليه الكلام، يقول اعمى يقود اعمى كلاهما يستطان في حب. تبقى انت قدوة للشعب ولم تتكفر، بل تسمع للصخورة امراتك ما تختلش الولد وتقول لك احنا ما فيش داعي ان نعذب الوعد ونجرحه كده ونسيح دمه. طلب يموته. شوف مسؤولية الراعي والقائد والخادم. لما كده ده قديس يوحنا الذهبي فهم يفسر الآية اللي قالها الرب، إن كانت عينك إن اعترضت عينك فاقلعها. يقول العين ده الكاهن ده عين، الراعي ده عين، لما هو العين. أما العين شرير ده تقلح. فطلب أن يقتله، فأخذ الصفورة صوانة تذكرت وروح الله أرشدها. قال هي عشان إيه الواد ما ختنهوش. فأخذت صوانة، الصوانة كزي سكينة يعني ليها سن، وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه بالدم بتاع الغرلة، فقالت إنك عريس دم لي فانفك عنه. انفك عنه يعني ما كان ماسكه هيتم سابه يعني. حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان. يعني بقى موسى زي قلت هي فادته بالدم اللي قفلته من غلفة الابن في عملية الختان. فقالت لموسى أنا انت بقيت عريس، انت اكل جوزتك النهاردة ما كان هيموت، عريسه ده من لي من اجل الختان. عشان كده سموا العريس الختن، يقول ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل. أنت هو صديق الختن، صديق العريس حمل. لأن لابد أن العريس يكون مختون، يعني لابد أن يكون طاهر. حتى عملية الختان وسط الشعبيين يسموها الطهارة، لأنها يعني بتخلي الإنسان المختون يعني بتضعف الشهوة عنده كده. طب وإيه قطع الغلفة ده وإلا كان يقتله؟ إيه الغلفة دي؟ الغلفة هي الفكر الشرير، إن كان فكر حسد، فكر بغضة، فكر عقد، فكر شهوة، فكر محبة عالم، دي غلفة. إن كانش الواحد يقطعه المعرض إن هو إيه يموت، ما هو قال يموته مش كان هيموته. يعني انت الفكر الشرير ما كنتش تقتله، ما كنتش تقطعه بصوانة وقطع حادة بسكينة هتموت. أجرة الخطية موت. ما تخليش غلفة، خليك في الفكر الطاهر، خلي فكرك طاهر. الأفكار اللي يجيبها الشيطان على الإنسان ويغوي بيها إن ما كانش يقطعها ويسيح دمها تكون النتيجة إيه؟ يموت.